بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة جديدة من هذه الدروس المباركة في منهاج الاعتدال، ومعنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييكم ومن المشاهدين.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام في هذه الدروس المباركة من منهاج الاعتدال، وحلقة هذا اليوم منهج الاعتدال في الدعوة، الدعوة نهج المرسلين، وهي نهج ورثة الأنبياء من العلماء والدعاة والصالحين، وهي واجب من واجبات كل مسلم، ومتطلب ضروري من متطلبات حياة الأمة وسعادتها. في مطلع هذه الحلقة أسأل فضيلة الشيخ، ما المقصود بالدعوة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، المقصود بالدعوة على سبيل الإجمال هي إبلاغ الدين والخير والحق للناس، هي نشر ما يحقق السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة، هذا على جهة الإجمال. إذا أردنا أن نفصل بعض التفصيل، فنقول المقصود بالدعوة الدعوة إلى الله، بمعنى إلى دينه، إلى ما يرضي الله عز وجل، إلى ما هو من متطلبات الحياة للناس على مراد الله وعلى ما أراده الله عز وجل. هو الدعوة إلى هداية البشر، الحرص على هداية البشر، البلاغ الذي أوجبه الله على الأمة بحسب درجات الدعاة. فعلى هذا المقصود الدعوة هو إبلاغ الحق، نشر الحق، النصح للبشرية، هداية الناس إلى طريق الخير، إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة.
حسنا، تبارك الله فيك شيخ. إذن الدعوة ترتبط، الدعوة الصحيحة نقول ترتبط، وإلا هناك دعوات أخرى إلى الباطل كثيرة، الدعوة إلى الحق إنما ترتبط بدعوة الناس إلى منهج الله سبحانه وتعالى، إلى دين الله تعالى.
نعم، لا شك أنه إذا يعني أطلقت الدعوة في الإسلام فالمقصود بها تحقيق غايات الدين، تحقيق غايات الدين التي تنبني على إسعاد البشر في الدنيا والآخرة، تنبني على إسعاد الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة والبشرية.
أحسنت، بارك الله فيك. هذه الدعوة فضيلة الشيخ لا شك بأنها ينبغي أن تقوم على أسس، حتى تكون في منهج معتدل وسط تؤدي الغاية منها. أبرز هذه الأسس في الدعوة وفي ممارستها.
أسس الدعوة رسمها الإسلام أولا في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وهديه القولي والفعلي والتقريري، ثم منهج سبيل المؤمنين الذي هو سلف الأمة، سبيل أو طريق سلف الأمة، السلف الصالح. إذا تأملنا نصوص الشرع وجدنا أسس الدعوة عبارة عن معالم نقية واضحة تدخل في ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الدين بعمومه، وأسس الدعوة على وجه الخصوص. يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فدعوة الحق تقوم على مثل قوله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الأسس الكبرى، يتفرع عنها أسس كذلك وضوابط وثوابت جاءت بها تفاصيل نصوص أخرى وجاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نلخص هذه الأسس من خلال هذه الآية وما تفرع عنها ومن خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نجدها تقوم على ما يلي: أولا، أن تكون الدعوة إلى سبيل الله، هذا ينفي كل الدعوات الباطلة، الدعوة إلى ما هو بدعة أو كفر أو شرك، أو الدعوة إلى ما يؤدي إلى الضرر بمصالح الأمة أو بما يؤدي إلى فاسد كبرى إلى آخره. سبيل الله هو العقيدة والشرع القويم وما يتفرع عنه من أساس، أي ثوابت الشرع. الدعوة تكون إلى الدين، الدين بالمفهوم الإسلام، لا الدين بالمفهوم يعني الأمم الأخرى، الدين بالمفهوم الإسلام هو الحياة، يشمل كل شيء، مصالح البشر. ادعو إلى سبيل ربك يعني الخير بمعناه الجامع الكبير، هذا الأساس الأول. الثاني أن يكون ذلك بالحكمة، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، الحكمة في القول، الحكمة في العمل، الحكمة في التعامل مع الآخر، الحكمة في الأساليب، الحكمة في الوسائل، الحكمة في مراعاة الغايات الثوابت إلى آخره، وضع الشيء في موضعه. ثم الأساس الثالث
أن إذا أذنت لي فضيلة الشيخ حول الحكمة، أغلب يتبادر إلى كثير من الناس حينما يطلق مصطلح الحكمة بأنها تعني السهولة والتيسير وعدم التشديد في هذه الأشياء. تفضلت فضيلة الشيخ وقلت بأن الحكمة هي وضع الشيء
في موضعه، نعم،
خاصة في أمور الدعوة. فضيلة الشيخ حينما يعني تثار قضية الحكمة يتبادر إلى كثير من الناس بأنها تعني التساهل.
يعني الحكمة هي التساهل عندما يكون الأمر يقتضي التساهل، والحزم عندما يكون الأمر يقتضي الحزم. دعوة الأنبياء اشتملت على الجانبين، لكن ينبغي أن نفرق بين الحزم والعنف. بعض الناس يتصور أن الحزم صورة من صور العنف، هذا غلط، هذا خلط. الحزم لا بد منه في بعض المواضع، والحدية في نصر الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما سامه المشركون ليتنازل عن بعض ما عنده من الحق، قال والله لو وضعه الشمس في يميني والقمر في يساري ما تنازلت، يعني عن مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن أخذ في هذا الجانب جانب الحزم الذي لابد منه لإسعاد البشرية. لو أخذنا الأمر كله بالتساهل وقعنا في الإفراط في التفريط في ضرورات الدين، والعكس كذلك لو أخذنا الأمور كلها بحزم وشدة كذلك أعنتنا البشر. فإذا الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، إذا احتاج إلى التيسير فهو الأصل، إذا احتاج إلى الحزم فهو من الأمور التي تقتضيه المصلحة والحكمة. الأمر الثالث من أسس الدعوة النصيحة، الدعوة تنبني للنصيحة، على النصيحة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح حينما قال الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. أن يكون الداعي ناصحا للمنصوح له، بمعنى حريص على هدايته، هذا أول أساس من النصح. أن يكون قصده وجه الله عز وجل لا رياء ولا سمعة، أن يكون قصده تحقيق أغراض الشرع، وهذا لابد أن ينطلق من النصيحة ابتداء، بمعنى أن يكون هدفه الأساس تجاه المدعو أن يهتدي على يده. ومن هنا لابد أن يختار الطرق التي تقتضي أداء هذه النصيحة على الوجه المشروع. ثم بعد ذلك يعني من الأسس الموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة هي جزء من الحكمة وجزء من النصيحة، لكن خصصت بالشرع لأنها تعني الدخول على قلوب المدعوين. لأن الموعظة أول ما تؤثر على أي شيء على القلب،
صحيح.
فإذا أثرت على القلب تأثرت بذلك الجوارح، وصار المنصوح هين لين رقيق قابل للنصيحة، مستجيب لنداء الحق، يعني مستجيب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الموعظة الحسنة التي هي استهداف القلوب بإطرائك المواعظ التي ما هي معروفة عند المختصين، كل يعني ما يؤدي إلى يعني تهيئة القلوب لقبول الحق فهو من الموعظة الحسنة، من قول أو فعل أو تصرف إلى آخره. ثم ينبثق عن هذا أصل أو أساس خامس مهم جدا وهو الرفق، لأن الدعوة مقصود بها استصلاح الخلق، المقصود بها النصح للخلق، ولا يمكن هذا إلا بالرفق. وهذه قاعدة عظيمة رسمها القرآن وامتثلها النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مراحل دعوته وأمر بها، على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عظيمة، قال ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع من شيء إلا شأنه. والدعوة هي أولى ما يكون فيها الرفق، لأن الدعوة هي علاج أمراض القلوب وأمراض التصرفات والأخلاق، والداعية طبيب، فهل يمكن أن يعالج إلا بالرفق؟ الطبيب لو ما استعمل الرفق ما أدى علاجه إلى، وربما يقع في كوارث أو أخطاء شنيعة في سبيل المعالج. فكذلك الدعوة من باب أولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. إذن هذا أساس من أساس الدعوة، يكاد يكون مختل عند كثير من الدعاة اليوم. ثم سادسا المجادلة بالتي هي أحسن، وهذه ربما تخص طائفة من المدعوين، طائفة هم الذين يحتاجون إلى أن يدعوا بالحوار، ولا بد أن يكون أسس الحوار مبنية على الأسس السابقة واللاحقة، وأن يكون المقصود بالحوار الوصول إلى الغاية التي تريها الدعوة، التي نريدها في الدعوة للمدعو، بمعنى أن نختار أحسن الأساليب، أحسن الألفاظ، أحسن الوسائل، وأن أيضا تقوم المجادلة على العدل والإنصاف والنصح والرفق، واختيار الكلمة المناسبة والعبارة المناسبة، وأيضا استجلاب أو استعطاف المدعو المجادل بما يجعله يقبل الحق، وغير ذلك مما هو معروف في أسس الحوار والمجادلة في الشرع. ثم القدوة، وهذا في نظري من أهم ما هو مفقود أو ضعيف.
نعم، إذا تكرم دكتور، أبرز خصائص الحوار أو المجادلة.
هو أولا أن يكون الحوار على أسس متفق عليها بين المتحاورين،
قضية معينة.
نعم، ماذا نريد وما هي الثوابت اللي ينطلق منها؟ يعني المحاور مهما كان مسلم أو كافر لابد أن تتفق وإياه عند المحاورة على أسس تنطلقون منها. طبعا أنت مسلم قد لا يرضى هو الكافر أن تستدل بالكتاب والسنة، لكن ضع له قاعدة عقلية، قاعدة علمية، يعني أساس للحوار. هذا أول شروط الحوار الناجح. والأمر الثاني أن يكون في الحوار أن يكون مبني على الأخلاقيات التي يعني يكون فيها بعد عن الألفاظ النابية، بعد عن أساليب الاستعداء، التشهير، أساليب ردود الأفعال، الاستفزاز، أن يكون أيضا هناك نوع من الدخول المصطلحات اللطيفة التي تهيئ نفس المحاور لقبول الحق. الاستعداد لقبول الحق من الخصم، كما قال الشافعي، يقول: ما جادلت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. هذا مبدأ، وغير ذلك مما هو، لعله إن شاء الله يأتي في حلقة قادمة
إن شاء الله تعالى.
أخيرا القدوة من أسس الدعوة التي تكون مفقودة اليوم أو ضعيفة على الأقل، هي القدوة، هو أن يكون الداعية أصلا ممتثل لما يدعو إليه. صحيح وليس شرط، لكن في العموم في الجملة، يعني أن يكون الداعية أو المسلم الذي يدعو إلى الحق في سلوكه في تعامله يتمثل هذا الحق. ولذلك أنا أظني غير مبالغ إذا قلت أن حاجتنا إلى القدوة، دعوة الناس بالقدوة في الحوار فيما بيننا نحن المسلمين أو فيما بيننا وبين غير المسلمين من الكفار، أنه نمتثل القدوة ليكون هذا أفضل من كثير مما يصدر منا من المقالات والخطب. وأتمنى لو استغنينا عن نسبة عالية مما نقوله ونكتبه وركزنا على أن نكون فينا القدوة. ولذلك الإسلام، الدخول في الإسلام من خلال القدوة أكثر من الدخول في الإسلام من خلال الأساليب الأخرى في تاريخ الأمة وإلى يومنا هذا. نعم
صحيح، وهي منهج صعب يا شيخ، يتطلب من الإنسان يعني الصبر والمصابرة. ببساطة الإنسان يستطيع أن يقول أو أن يخطب، لكن من الصعوبة بما كان وهو محك كبير جدا أن يتمثل هذا المنهج أو هذه الدعوة في منهجه وسلوكه أمام الناس.
نعم أحسنت، هذا هو الاختبار الصعب، وهو أيضا الأمر الذي فعلا يريح الداعية القدوة إذا كان قدوة، يريحه من كثير مما سيقوله وما من جهد كبير يريحه، لأنه يدخل على الإقناع من خلال السلوكيات الظاهرة، والناس قناعهم قناعتهم بالسلوكيات والتعامل أكثر من قناعتهم بالكلام.
نعم. سنت بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، على من تجب الدعوة؟ من نحن نقول بأن الدعوة إنما هي واجب على كل مسلم، هي منهج إسلامي. في الأوقات المتأخرة خرجت لنا مصطلحات كثيرة، الداعية، العالم، كذا. الفرق بين الداعي والعالم، وهل هذا المصطلح صحيح فضيلة الشيخ؟
أحسنت. نعم، هذا من يعني مفهوم الدعوة من المفاهيم التي صار فيها كثير من التلبيس والخلط في هذا العصر، لأن الحقيقة مهما يعني تطورت الدعوة ووصلت إلى مراحل بحمد الله في الآونة الأخيرة يعني جيدة في التركيز على المنهجيات وكذا، إلا أنه لا يزال هناك خلل، وأعظم الخلل هو الخلل بمفهوم الدعوة كما تفضلت. على من تجب الدعوة؟
نعم،
يعني مفهوم الداعي أقصد. على من تجب الدعوة؟ هو الأصل أن كل مسلم يجب أن يكون داعي. بعض الناس يستغرب، أنا أقول هذا الأصل قاطع. لكن يعني لا شك أنه كل إنسان ينبغي أن ينطلق مما يقدر عليه ويفقهه من الدين. حينما نقول كل مسلم يجب أن يكون داعية، لا يعني بذلك أن كل مسلم يتصدى لكل شيء، لا يجب أن لا يدعو إلا بعلم. لكن كثير من البدهيات الشرعية معلومة لدى عامة المسلمين فيدعون إليها كله، أركان الدين، الفرائض، الواجبات الأساسية، أصول الأخلاق، أصول الأخلاق الضرورية، الأحكام، الحلال القطعي، الحرام القطعي، هذه معلومة لدى عامة المسلمين يجب أن يدعون إليها. فالداعي إليه ليس هو ذاك الشخص المحترف الذي نصب نفسه لأن يتصدى للدعوة على نهج معين، هذا نعم هذا وضع نفسه في طليعة من يدعو إلى الله، لكن لا يعني أن بقية المسلمين في عافية من هذا الواجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نجد أن الله عز وجل أوجب على الأمة جميعا تدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من اتبع من هم؟ أليس كل مسلم؟
نعم لا شك.
هذا شيء. الشيء الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع اللي هي عبارة عن دستور الأمة في تعاملها مع ربها عز وجل ومع الخلق، خطبة الوداع، قال: بلغوا عني ولو آية. يخاطب من؟ هل يخاطب فئة معينة؟ كان يخاطب 100,000 من المسلمين، منهم العامي ومنهم طالب العلم ومنهم العالم ومنهم من قدراته محدودة ومنهم من قدراته واسعة ومن إلى آخره. فقال: بلغوا عني ولو آية. أيضا كلمة ولو آية تدل على أنه لا يسع مسلم أن يعتذر عن الدعوة، لأن ما يتصور أن هناك مسلم لا يعرف آية. آية بمعنى ما ترتب عليه الآية من أحكام ومفاهيم. قد لا يستطيع كل مسلم أن يقرأ الآية، لكن الآية لها مفهوم، لها يعني تفسير، لها معنى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني، خطاب للأمة جميعا. ولو آية دليل على أنه لا يعذر أحد، لأنه لا يمكن أحد يعتذر عن معرفة آية يبلغها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن ضمن المسؤولية الدعوة، يعني دعوة من يرعاه المسلم من لهم عليه ولاية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا من أعظم أسس الدعوة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذا خطاب عام، كل من رأى منكر وهو يعرف أنه منكر ويستطيع أن يغيره وتوافرت عنده شروط التغيير يجب أن يغير، وهو نوع من الدعوة. و النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل منكم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، فليكن في مقام الدفاع، والدفاع نوع من الدعوة، لأن الدعوة ليست عرض فقط، الدعوة عرض الدفاع. وغير ذلك من النصوص القاطعة على أن كل مسلم يجب أن يكون داعية. لكن أشرت أستاذ أحمد إلى معنى مهم جدا، وهو ما يعني اشتهر عند الناس اليوم من تخصيص الداعية بصنف معين من الناس، يعني هو الذي يتصدى يعني لدعوة إلى الله بأسلوب يعني معين وعلى نمط معين بحيث يكون بارز في اتجاه في الدعوة إلى الله على نحو يعني يضعه لنفسه أو على منهج الحق، ما هي مشكلة هذه. لكن يبقى هذا الداعي المحترف هل هو الداعية؟ لا، بناء على ما سبق من أنه كل مسلم داعية، فإن أول الدعاة بعد النبيين هم العلماء.
نعم،
فالعلماء هم الدعاة حقا بالمعنى الاصطلاحي، ثم كل مسلم عليه من الدعوة بقدر ما يسعه بقدر ما يستطيع. فتخصيص فئة معينة على أنهم هم الدعاة هذا مصطلح حادث لا أصل له، وأرى أنه مصطلح خاطئ يجب التحرر منه. وإذا أردنا أن نرتب الدعاة على قدر يعني منزلتهم الشرعية وواجبهم الشرعي، فإن العلماء الكبار الراسخون في العلم هم في طليعة الدعاة، ثم تلاميذهم وطلاب العلم، ثم المتخصصين في الدراسات الأكاديمية الذين الآن أصبحوا يدرسون الدعوة بدراسة جامعية وغيرها. هؤلاء عليهم من الواجبات ما لا علم على غيرهم، وهؤلاء يجب أن يعني يسخروا علمهم في خدمة الأمة في وسائل الدعوة وأساليبها، ليس فقط في الممارسة، لأن ليس كل من حمل مؤهل يصبح مثل العالم، لكن ينبغي أن يخدم الدعوة من خلال دراسة الأكاديمية. فإذا الأمر يحتاج إلى شيء من يعني التأصيل والتفصيل، بحيث نقول كل مسلم داعية ولا نميز فئة من المجتمع على أنهم الدعاة، وأن نعطي الدعاة الأولويات، العلماء طلاب العلم المحترفين الذين لهم يعني أصحاب التخصصات الأكاديمية إلى آخره.
نعم. إذن كل عالم شيخ هو داعية، وكل داعية هو عالم بقدر ما لديه من العلم.
أما أنه كل عالم داعية فنعم،
نعم،
لكن كل داعية عالم فهذه عليها تحفظ
بقدر ما لديه من
يعني
العلم.
كل داعية يجب أن لا يدعو إلا بعلم.
نعم.
نعم أحسنت،
بارك الله فيك شيخ. منهج الدعوة شيخ لا شك بأنه له أساليب، له وسائل، له منهج خاص يسير عليه. هل هذه الأساليب وهذه الوسائل وهذه المناهج هي توقيفية يجب أن يقف الإنسان عندها، أو إنما هي اجتهادية يسعى الإنسان فيها الاجتهاد؟
نعم، هذه الأمور منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي، ومنها ما هو يعني منها ما لابد فيه من تفصيل. أما المناهج بمناهج الدعوة أسسها منطلقاتها يعني القواعد التي تنطلق منها غاياتها الكبرى، فهي توقيفية.
نعم.
بمعنى أنه يجب أن لا نتجاوز فيها الشرع.
هذا في المنهج شيخ.
المنهج الأسس. نعم. الأسس، القواعد، الثوابت، المنطلقات اللي هي عبارة عن منطلقات شرعية، ثم الغايات الثوابت. نعم. هذه لابد أن تكون توقيفية، بمعنى أنها هي من ضمن الثوابت، من ضمن الأصول، من ضمن القطعيات، ولا اجتهاد فيها. يعني مثلا أن تكون الدعوة إلى الله، أن تكون الدعوة بالحكمة، الأسس التي ذكرتها قبل قليل كنماذج فقط، هذه ثوابت لا بد منها. أما الوسائل والأساليب ففيها تفصيل. فالوسائل والأساليب من حيث يعني مناهجها، من حيث أنها تنطلق من المنهج، ومن حيث لها غايات، فلا شك أنها توقيفية. لكن الوسائل والأساليب من حيث أنها أدوات ويعني مواد مستخدمة للدعوة، سواء كانت علمية أو كانت أدوات أو كانت وسائل بالمفهوم الاصطلاحي العام أو كانت، فهذه اجتهادية ولا شك. والدليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر كثير من وسائل الدعوة التي عملوها في وقته، ثم أنه غير في الوسائل ما بين وقته في مكة، دعوة في مكة ودعوة في المدينة، ثم الصحابة رضي الله عنهم بعد انفتاح الأمة على الأمم والحضارات استخدموا كثير مما يوجد من الوسائل المباحة المشروطة بالثوابت، الوسائل والأدوات والأساليب المباحة للدعوة لله عز وجل. ولذلك استجدت أساليب ووسائل يعني لأنها واستخدمها السلف لأنها من باب الاجتهاديات. إذن المنهج والقواعد الشرعية والغايات توقيفية، أما الأساليب وربما نحتاج إلى ضرب أمثلة سريعة لمعنى الأساليب. الأساليب والوسائل هي مثل أسلوب الموعظة، تنويع المواعظ، التنويع المواعظ الأصل فيه الحل إلا ما خالف أصلا شرعيا حتى وان اختلف عليه. ممكن نضرب مثال صغير اختلف عليه الناس اليوم، هو من أساليب الدعوة، من أساليب الموعظة. يعني بعض الناس يقول أني أحتاج أني أزور بأبنائي المقبرة لأريهم القبور المفتوحة وأقول لهم هذه مصيركم. هذا أسلوب من أساليب الموعظة، نوع من الدعوة.
نعم.
هذا اجتهادي في شيء،
الأصل فيه الحل.
الأصل فيه الحل، يعني هو نوع من الموعظة التي هي جزء من الدعوة. كذلك المجادلة والمحاورة، يعني الخطبة، الكتابة، أسلوب الترغيب والترهيب بالقدر الشرعي المشروع، الحسبة، الحسبة اللي هي أمر المنكر، وما الجهاد. يعني كذلك هذا من الأساليب. من الوسائل، يعني إذا قلنا يعني من الوسائل كذلك العمل المؤسسي، العمل المؤسسي الذي يستحدث على الناس في العصور المتأخرة، يعني أن ننشئ جمعية أو مؤسسة عامة أو دار نشر أو مثلا معهد أو دورات أو دراسات أكاديمية لتخدم الدعوة أو نحو ذلك، سواء كانت علمية أو عملية. العمل المؤسسي كذلك يدخل في باب الوسائل والأساليب، الأصل فيه الاجتهاد. يعني ما يحدث الآن من يعني تجدد الوسائل الإعلامية، هذه تدخل في باب وسائل الدعوة بأنواعها، الفضائيات، التلفاز، الإذاعة، الشبكة العنكبوتية، جميع الوسائل يعني هي مستجدة والأصل فيها الحل إلا ما عارض الشرع. طيب. إذن فالأصل في الأساليب والوسائل الحل بشروط الشرعية، الأصل فيه أنه اجتهادي لا توقيفي. الأدوات والوسائل من في جزئياتها اجتهادية لا توقيفية، ولذلك أنا أعتب على بعض الذين يقفون عند هذه القضية ويحرجون الأمة، مع أن موقفهم يعتبر مكابرة حينما يقولون كل وسائل الدعوة أساليبها توقيفية. إذن نقف على العصور الأولى ونلغي كل وسائل السلف ووسائله وأساليبهم، وهذا مصادمة للحياة وأيضا تفريط في الدين، تفريط. وأرى أن هذا فيه نوع حمق وجهل.
مقابل ذلك فضيلة الشيخ، من يدعو إلى يعني استخدام جميع الأساليب، جميع الطرق، جميع الوسائل، حتى وإن كان هناك يشوب هذه الوسائل وهذه الطرق ما يشوبها من المخالفات الشرعية.
أحسنت. نعم، ولذلك أنا أشرت إلى أنه مشروط.
نعم.
وأن بالضوابط الشرعية، وأن وسائل الدعوة أساليبها لابد أن نرجعها للثوابت، لابد أن نرجعها للقواعد الشرعية.
نعم.
نعم، إطلاق الاستعمال استخدام الوسائل في الدعوة والأساليب بلا ضبط شرعي هذا ما يجوز، بل يؤدي إلى استخدام وسائل محرمة. ولذلك هناك وسائل عليها خلاف، مثلا الآن في عصرنا هذا عليها خلاف.
صحيح.
فالعالم الذي يرى أنها محرمة مثل استعمال الأناشيد المطربة في سبيل الدعوة، هذا عليه خلاف، والراجح أنه لا يجوز، لأنه ما دام وجد الإطراب الذي يؤدي إلى إثارة الشهوات معناته استعملنا في الدعوة وسيلة غير مشروعة. لكن الأناشيد إذا كانت غير مطربة فهي وسيلة استخدمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أنشد مع أصحابه أناشيد رائعة جدا تعمق الإيمان في قلوب الناس، تقوي فيهم يعني نزعة الجد والجهاد والمعروف عن المنكر، نزعة الخير والإحسان إلى آخره.
نعم. أحسنت. بارك الله فيك. مع تنوع هذه الوسائل فضيلة الشيخ وهذه الأساليب وكذا، ونقول الحمد لله انفتاح الوسائل كثيرة ومجالات كثيرة للدعوة، لا شك بأن هذه الوسائل لها سلبيات، لها إشكاليات حصلت، أبرز إشكاليات الدعوة في عصرنا الحاضر.
نعم، بالحقيقة قبل أن أبدأ بالإشكاليات أربط ما ذكرته قبل قليل من أنه بعض الدعاة هداهم الله يشددون في مسألة الوسائل والأساليب حتى يقولون أنها توقيفية أحيانا، نظرا لأنهم رأوا أخطاء شنيعة وقعت في بعض الدعوات والحركات والدعاة في استخدام الوسائل والأساليب استخدام غير مشروع. فكان تحريم هذه الوسائل مطلقا ردة فعل، غير رشيدة، لم تنهج نهج الاعتدال الذي نتحدث عنه. فمن هنا أقول نعم، بحق من أكبر الإشكاليات التي تعيشها الدعوة اليوم هي وقوع كثير من الدعوات الكبرى المعاصرة والدعاة في إشكاليات شرعية تتنافى مع الثوابت ومع الأسس التي تقوم عليها الدعوة التي ذكرنا شيئا منها، وهي كثيرة لعلها تفرد لها إن شاء الله في المستقبل إن قدر الله أن يستمر هذا البرنامج يشارك فيها آخرون من المختصين أن تناقش على جهة التفصيل، لأنها ضمن المعالجه الإسهام في ضمن الإسهام في معالجة إشكاليات ضروري نعالجها في هذا الوقت. أقول إن أبرز الإشكاليات في مسار الدعوة تكون في الجماعات أكثر منها في الأفراد. من ذلك الغفلة عن الغايات الكبرى للدعوة، غفلة تصل إلى حد الذهول الذي لا يعذر به هؤلاء الدعاة أو هذه المناهج الدعوية الكبرى. من ذلك إغفالهم للمنطلق الأول الذي انطلقت منه جميع الدعوات الصالحة، دعوات الأنبياء والصالحين والمصلحين وسلف الأمة في كل العصور إلى يومنا هذا، وهو الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك والمبتدعات. وهذا ممكن يعود إلى عدم ترتيب الأولويات، يعني علشان ننصف نقول أن بعضهم قد يعطي لهذا الأصل العظيم شيء من الاهتمام لكن يجعله شيء ثانوي، يجعله في درجات الدنيا أو الوسطى من الأهمية من الأولويات. وأنا اللي أقصده أنه ينبغي أن تكون الأولية الكبرى لكل دعوة تقوم في عصر الحاضر أو في أي عصر من العصور، كل دعوة جماعية وفردية تنطلق من تحقيق توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، تحقيق العبودية لله، تحقيق يعني خضوع العباد لربهم عز وجل على ما يحقق الاعتدال في حياتهم، ثم تحقيق رضا الله عز وجل ونبذ ما ينافي ذلك من الشركيات والبدع التي فرقت الأمة وأيضا أهلكت البشرية. ثم بعد ذلك أيضا نجد أنهم أخلوا بترتيب الأولويات الأخرى، ليس فقط هي قضية التوحيد ونبذ الشرك، تجد أنهم مثلا كثير من الدعوات تتخطى إلى الجانب الذي لا تطيقه ولا يجب عليه في هذه المرحلة ولم تتهيأ له، فتجعله غاية فتنقلب عندها الأساليب والمفاهيم فتقع في إشكالات كبرى من مصادمة الثوابت الشرعية، مصادمة الواقع، مصادمة الخصوم. مثلا سرعة الـ يعني الاستعجال للقفز للسياسة. السياسة ليست غاية، السياسة وسيلة تكون بعد تحقيق الغايات الكبرى تلقائيا بدون ما يسعى إليها الأمة، بما تسعى إليه الأمة. بمعنى أنه حرص كثير من الدعاة على ما أقول الصلاح السياسي، على المصادمة السياسية دون أن يكون هناك تهيئ في الأمة بأن يعني تكون استعدت لقبول الحق وقبول الدستور الإسلامي الكامل، يكون هذا نوع من الاستعجال الأحمق الذي يؤدي إلى التصادم. هذا الشيء. الشيء الآخر مما يغفل عنه الدعاة في هذا الجانب وهو الجانب السياسي هو أنه هناك قاعدة، كما تكون يولى عليكم، كما تكونوا ولا عليكم. لماذا يكون من هداف الدعاة دائما القفز إلى الكلام في الحكام والكلام في الدول والكلام في وقت مبكر أو استعجال بعضهم إلى أنه فعلا يسعى إلى 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 قلب الموازين والسعي إلى الثورة بالقوة؟ وهذا ليس منهج شرعي. يعني ثق أنه لو استصلحت أحوال الأمة وبنت البناء الشرعي بالأولويات فإن الله عز وجل سيهيئ لها من أمرها رشدا، إما أن الحاكم نفسه يصلح إدارة الأمة تحتاج إلى هذا المنهج، أو يهيئ الله عز وجل بطرق الشرعية المناسبة للأمة من يحكمها بدينها. هذا نموذج أطلت فيه لأنه من أكبر الأخطاء في اللي وقعت فيها الدعوات والدعاة في استعجال وعدم ترتيب الأولويات. كذلك من الأشياء التي تعتبر خطأ منهجي عدم اهتمام كثير من الدعوات والدعاة بالفقه في الدين على وجه الشرعي. تجد الفقه عندهم انتقائي، يفقهون أتباعهم بالفقه الذي يخدم
هذا التوجه
توجههم. ومن هنا أخلوا بأساس آخر وهو عدم تحقيق المرجعية. أكثر الدعوات الكبرى المعاصرة الآن مفصولة عن العلماء الربانيين، وهم يعترفون بذلك. لماذا؟ لماذا المشايخ الكبار العلماء في كل بلد من بلاد المسلمين في وادي اللي هم القدوة والمرجعية، والدعوات في واد آخر؟ نعم هي يعني أحيانا تنتحل العلماء إذا احتاجتهم، بس فقط. فهي كثير من الدعوات تمد يد للعلماء وتصفعهم بالأخرى. في الزواجية لا تبرأ به الذمة، إذا احتاج العلماء أخذوا فتواهم، إذا ما احتاجوهم يعني ما هو فقط أيضا يعرضون عنهم، بل يقدحون في ذمامهم، يتكلمون في تنقص منهم. فإذا يعني قلة الفقه في الدين والتي ترتبت على يعني عدم الرجوع إلى المرجعية الحقة، عزلة من العلماء، ثم الوقوف على الحزبيات والشعارات، إشكالية كبرى. كل الجماعات الكبرى الآن هي فعلا تتحقق فيها معنى الحزبية، شاءت أم أبت، لأن كونها جماعة ذات منهج معين تلتزمه، تلزم أصحابها فيه، كونها تجعل الانضواء تحت جماعتها له خصوصية، هذا في نفسه في حد ذاته إشكالية كبرى تصل لحد أن أعتبر هذا بدعة. ولذلك أنا أرى أن الجماعات، الانتماء للجماعات في حد ذاته بدعة، لأن الانتماء لا يجوز إلا أن يكون للسنة والجماعة والحق للدين. الانتماء الطائفي لا يجوز إلا السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها. بعض الناس يقول أنتم تقولون لا تنتمون إلى الفرق، لا تنتمون إلى الجماعات، وأنتم تنتمون إلى طائفة اسمها السنة والجماعة. نقولها السنة والجماعة وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ما جبناها من عند أنفسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الاختلاف وقال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاف من كثيرة، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال وعليكم الجماعة وإياكم الفرقة. السنة والجماعة ليست انتماء. إذن من الإشكاليات الكبرى عند الجماعات الانتماء، وأنا أرى أن هذا بدعة. ثم أيضا لعلي أسرد بقية الإشكاليات بسرعة
إذا تكرمت يعني الشيخ. نعم. قضية أحيانا التحزب يقال بأن مثلا إنما هذا منهج أو فكرة وجذب إليها مجموعة من الناس، وهو عمل مؤسسي يعني يوفر لهذه الفكرة النجاح، يوفر لها الارتقاء من مثلا فكرة إلى فكرة أخرى والتطبيق.
إيه نعم أحسنت، العمل المؤسسي مشروع، لكن هذا ما هو عمل مؤسسي، هذا مناهج في الدين والدعوة. العمل المؤسسي وسيلة ليس مناهج. العمل المؤسسي أن ننشئ جمعية خيرية، أن ننشئ منظمة تخدم الأمة، أن ننشئ مثلا دار، أن ننشئ مثلا جهاز إعلامي، أن ننشئ هذه الوسائل. الأصل فيها الحل، بل الأصل فيها في مثل الظروف أنه كل ما كان هناك وسيلة مباحة تخدم الأمة يجب الأخذ بها، بما في ذلك العمل المؤسسي، سواء تعليمي دعوي خيري أيا كان. لكن أنا أقصد الجماعات ذات المناهج التي تجعل لنفسها خصوصية، تضع لنفسها غايات، تضع لنفسها أهداف، تضع لنفسها يعني تنظيم خاص بيعني خلاياها. وكل الجماعات الكبرى في العالم الإسلامي هكذا تعيش خلايا معينة، تعيش عزلة فكرية، عزلة عقدية، عزلة منهجية، وإن كانت منفتحة من ناحية يعني الوسائل والأساليب. فهذا اللي أقصده، وهذا يحتاج إلى تمييز دقيق لعله يكون في طرح مستقل. أعود إلى أقول يعني أسرد الإشكاليات. أكثر الجماعات تعتمد على العواطف أكثر ما تعتمد على الفقه والحكمة والثوابت. أيضا كثير من الجماعات يعني تسير مسار الفرقة والتنازع، وهي تشعر أو لا تشعر التنافر بينها، التعادي، هذا هو الحاصل. بل لا أذكر في يوم من الأيام في تاريخنا الحديث أن الجماعة الكبرى عقدت ولو لقاء تصالح بينها. لماذا؟ والضحية منهم شباب الأمة، الضحية منهم يعني أفراد الأمة ومجموعاتها. فطبعا هذه الجماعات نحن نتكلم عن إشكالياتها، أرجو ألا يعني ذلك أن ما لها حسنات، هي قامت بواجبات عظيمة في الدين، لكن مع ذلك مقتضى النصيحة والاعتدال نبين وجه الخطأ. كذلك عندهم ضيق عدم شمولية، عندهم كثر الجماعات تتبنى مناهج التصعيد دائما، تصعيد مع الولاة، تصعيد مع الحكام، تصعيد مع الدول، تصعيد مع الأحداث، فدائما يعني الجماعات تسعى نظرا لأنها حريصة على التكاثر، تبني المواقف، تسعى إلى استنهاض الغوغائية والعواطف والشباب حدثاء الأسنان في الأحداث أكثر مما تسعى إلى الترشيد وتعميق الفقه في الدين وتعميق مصالح الأمة الكبرى ودرء المفاسد الكبرى عنها، وإن كان هذا يوجد لكنه يكون ثانوي. كذلك لا تسلم أكثر الجماعات من يعني ما نسميه أحيانا جر الغوغائية، جر الغوغائية في حوادث الأمة وعدم الالتفاف مع أهل الشورى في الأمة الحل والعقد، ليست حريصة على الحل والعقد، على تكوين الحل والعقد في الأمة بسبب كما قلت العزل عن المرجعية وعن العلماء وعن السلاطين وعن الحكام والدول. طبعا تتفاوت الجماعات، منها قد لا يكون كذلك. نتكلم عن الإشكاليات في الدعوة في الجملة، أفراد الدعاة قد يكونون أقل أخطاء لكن مع ذلك لا يسلمون من كثير أو لا يسلم كثير منهم من بعض هذه الإشكاليات.
نعم جميل. شيخ قد يثار قضية أنه والله تعقيد العصر اليوم وأن الفكرة لابد من منهج معين يحمي هذه الفكرة ويجمع حولها الأتباع، حينما لا يتبنى مثلا منهج معين أو جماعة معينة تتبنى هذه الفكرة، وهذه مثلا نقول نأخذ الدعوة إلى الله عز وجل، حينما لا تتبنى جماعة وتجعل لها أهداف ووسائل ووسائل جذب للناس ودعوتهم، تضيع هذه الفكرة مع ما مثل غيرها من الأفكار التي لا يوجد من يرعاها. مثلا إنشاء مؤسسة خيرية أو جمعية خيرية، إذا لم يكن هناك جهة تدعم هذه وترعاها وتسير أمورها، قطعا يوما من الأيام ستقف هذه الجمعية.
على حال هذه حلولها حلول كثيرة يعني، وليست هي الإشكالية ما أشرت إليه أستاذ أحمد، أنا لا أعتقد أنه إشكالية، لأن هذا أمر يعني إذا رجعنا فيه إلى قواعد الشرع نجد الحلول واضحة. إذا انطلقنا من المنطلقات الصحيحة والثوابت الصحيحة، إذا انطلقنا من أسس الدعوة الصحيحة، إذا انطلقنا من يعني التجارب السلف، إذا انطلقنا من اعتبار المرجعية، اعتبار الشورى بين الدعاة والدعوة، كل هذه الإشكاليات تنحل. المشكلة أنه نحتاج إلى الالتفاف على الشعار الشرعي الصحيح، وتسميته شعار حقيقة خطأ لكن من باب التنزل المصطلح
جميل،
اللي هو الالتفاف على السنة والجماعة، الالتفاف على نهج، على صراط الله، على سبيل الله، على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ميسور
نعم.
ومعالمه موجودة والالتفاف عليه يحل كل الإشكاليات. نعم
جميل. منهج أهل السنة والجماعة شيخ، هل نقول بأن هذه الإشكاليات توجد لدى أهل السنة والجماعة فضيلة الشيخ؟
نعم.
وإنما هي مقتصرة عند أولئك أو تلك الفئات فقط من الدعاة.
نستطيع أن نقول لا ونجزم، ونقول نعم ونجزم.
جميل.
أصلاً الأخطاء الدعوة، أخطاء في الدعوة هي ممارسة بشر، لكن يجب أن نفرق بين الأخطاء المنهجية وبين الأخطاء الفردية والجزئية. الأخطاء المنهجية هي المشكلة والتي يجب أن نتخطاها بثوابت الشرع، الأخطاء المنهجية التي أشرت لشيء منها والإشكالات.
نعم.
الأخطاء الفردية يعني لا يمكن أن نقضي عليها على الإطلاق، لأن البشر كلهم ليسوا معصومين، لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ومن هنا فإن السنة والجماعة بجميع يعني دعاتها سواء من العلماء أو الشباب المتحمسين منهم أو من الدعاة أو من عامة أهل السنة والجماعة في جميع الأرض تقع منهم إشكاليات، وهذا أمر طبيعي وهو من سنن الله، لكن هذه الإشكاليات ليست في المنهج، وهذا اللي يهمنا. يعني لا يوجد في منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله عز وجل ولا في غيرها قديما ولا حديثا، لا يوجد عندهم خلل في المنهج على الإطلاق ولا اختلاف في المنهج. إذن هنا نقول لا يوجد إشكال من هذه الإشكاليات وغيرها عند أهل السنة والجماعة من هذا الوجه، لا يوجد شيء عندهم. لكن من الجانب الآخر وهو الأخطاء الفردية، التجاوزات، نعم توجد إشكاليات تخرج عن الجدال، في المنهج لا، أما التطبيقات الممارسات الفردية أو حتى من مجموعات أحيانا تدعي أنها سلفية أو تدعي، قد يوجد هذا لكن لا يعود إلى المنهج، يعود إلى اجتهادات خاطئة، إلى ممارسات خاطئة، يعود إلى يعني أحيانا دخول مؤثرات على الفرد وإن كان من أهل السنة والجماعة، ما يسلم من هوى، ما يسلم من ردود أفعال، ما يسلم من استفزاز. إذن التطبيقات الفردية الممارسات الفئوية نعم، وأهمها يعني لا يعدو أن يكون قلة ناتج عن قلة التجارب في الدعوة الله عز وجل. أكبر أخطاء الممارسات تحدث من المنتسبين إلى السنة والجماعة تكون من باب قلة التجربة وقلة الفقه، وكلما زاد علم الداعية من أهل السنة وفقه وتجربته وكلما نضجت سنه تحقق عنده منهج الاعتدال وقلت الأخطاء في ممارساته. ولذلك فعلا أستطيع أن أقول نعم يوجد بعض الانفصام عند بعض الأفراد من أهل السنة والجماعة بين دعوانا ومنهجنا الذي ندين الله به وبين التطبيقات. نعم. في التطبيقات لا في المنهج.
أحسنت. أبرز نعم. شيخ ذكرت هذا الانفصال بين الدعوة والتطبيقات، أبرز هذا الانفصال فضيلة الشيخ؟
نعم يعني لعلها تفصيل في الإشكالية. نعم. في الحقيقة إذا أردنا أن كما قلنا في الدعوات عندما نتكلم بكلام تفصيلي لابد أن ننصف، كما نقول أن الدعوات الكبرى اللي فيها إشكاليات فيها أيضا منافع وعندهم جهود تشكر وتذكر، ليس هذا مقامها، وهم قاموا بواجبات من فرائض الدين وواجباته تشكر، ولكن لا يعني أن لا يجوز عندهم إشكاليات، لكنها إشكاليات منهجية. كذلك أهل السنة بالمقابل الذين يقعون منهم في أخطاء التجاوزات الفردية لابد أن ننصفهم. أهل السنة والجماعة عموما يتميزون، أو المنتسبين للسنة مما وقعوا في هذه الأخطاء، وربما أشخص أكثر بعد قليل ليتبين أن أعني بعض الفئات التي اشتهرت من أهل السنة والجماعة، لأن هذا من باب النصح، يعني أن هذا الصنف فيهم صفاء في العقيدة فعلا، يعني العقيدة علميا ونظريا تجدها عندهم صافية في الغالب، وعندهم أيضا غيرة، لكن غيرة فيها اندفاع، يوجد عندهم يعني حرص على رد البدع والمخالفات، عندهم حرص على نصح الأمة، عندهم حفاظ قوي على الثوابت، لا يوجد عند كثير من الحركات والدعاة، لكن هنا من هنا أخطأوا في منهج التعامل، وهذا هو الانفصام. الدعوة عندهم الجانب النظري الجانب العقدي سليم في الجملة، لكن الجانب التطبيقي منهج التعامل فيما يعني يجب أن يكون، نجد أنهم حادوا وخالفوا ثوابت المنهج. من ذلك أنه بعضهم ما يقوم أسلوبه في الدعوة على النصح، قد يستعمل أسلوب التشهير القسوة، قد يعني لا يتثبت، قد يستعدي على الخصم، قد أيضا يعني يفقد القدرة على الحكمة، يفقد الانضباط، قد يتوتر في معالجة مشكلات الناس. أيضا أكثر من ذلك أحيانا يعني يقع في تأول في استباحة مثلا الوسائل غير المشروعة، قد يتأول في وقوع في الغيبة، النميمة، البهتان، عدم التثبت من ما يقع وغير ذلك، من هي تجاوزات بشر كما قلت تعود إلى تصرفات فردية لا يسلم منها أحد. كل مبدأ في العالم وكل دين يوجد في أتباعه من يكون عنده تجاوزات، لكن لا يحسب ذلك على هذا المبدأ ولا على هذا الدين. جميل. ولا السنة من باب أولى.
نعم، ولا يلغي هذه الإيجابيات.
لا يلغي الإيجابيات.
نعم. نعم، شكر الله لك فضيلة الشيخ. في إلى هنا نصل وإياك فضيلة الشيخ إلى ختام هذه الحلقة الطيبة الممتعة، تطرقنا فيها إلى المقصود بالدعوة وكذلك الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها منهج الاعتدال في الدعوة، وكذلك على من تجب الدعوة، وتحدثنا عن منهج الدعوة وأساليبها ووسائلها، هل هي توقيفية أو اجتهادية. أنا في نهاية هذه الحلقة أشكر لك فضيلة الشيخ هذا الجهد المبارك، وأسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك.
آمين وإياكم المشاهدين.
إلى هنا أيها الإخوة والأخوات نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، أشكر لكم طيب المتابعة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.